كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم زاد الأسرة. عنوان جديد في حلقة هذه الليلة وهو العنف تجاه الأطفال. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة مشاهدين الكرام هو الدكتور نواف بن عبد العزيز الحارثي، استشاري الطب النفسي. باسمكم جميعا أرحب به أجمل ترحيب، فأهلا وسهلا بكم دكتور.
يا هلا وغلا، حياك الله، والمشاهدين سعيد جدا بوجودي معكم الليلة.
يا مرحبا فيك. مشاهدين الكرام، المجتمع المسلم مجتمع رحمة ومودة ومحبة وشفقة، رحماء بينهم، وعلى هذا المبدأ يقوم الدين وتبنى الحضارات، والحضارة الحقيقية هي حضارة الأخلاق والشيم والسلوك والقيم. ولكن هناك سلوك يخلو من الرحمة والشفقة ومن معاني الإنسانية، وينتهك أبسط الحقوق الأسرية، ويرسي دعائم التسلط والعنف والعنصرية. وهذا السلوك الخاطئ بدأ يزيد وينتشر داخل بعض الأسر والمجتمعات، ولا يقل خطره عن الإجرام والإفساد في الأرض. إنه العنف ضد الأطفال، هذا السلوك الغريب الذي يخالف كل القيم والأعراف والأخلاق. ومن المؤسف أن هذا العنف بدأ ينهش في جسد كثير من الأسر، وظهرت مآسي أسرية تنبعث منها رائحة الألم والعذاب، وما خلف الستار لا يعلمه إلا الله. مشاهدين الكرام، في خلال هذه الحلقة بإذن الله عز وجل مع ضيف حلقتنا سنتعرف على ما هي صور العنف، أسباب الوقوع في العنف، وأيضا كذلك آثار العنف، ونختم حلقتنا بإذن الله عز وجل عن سبل الوقاية من العنف. لدينا سؤالا تفاعليا في هذه الحلقة، ما الأساليب التي تتبعها في عقاب ابنك إن أخطأ؟ في حال وقوع ابنك في خطأ، ما هو الأسلوب الذي تتبعه؟ اكتب ما تراه أنت وما تتعامل فيه مع ابنك بإذن الله عز وجل، سنتدارس به مع ضيف حلقتنا. أيضا كذلك مشاهدي الكرام، من لديه سؤالا أو مشاركة نرحب به عبر الاتصال عبر أرقام التواصل التي تظل له تباعا على الشاشة. أهلا بك دكتور.
يا هلا ولا حياك الله.
عنوان مهم جدا ونحن في أمس الحاجة له، ويعني نلاحظه كثيرا سواء في المدارس في البيوت، شدة وقسوة الآباء أحيانا مع أبنائهم، ومما يولد لنا يعني أبناء يعانون من ضعف الشخصية، وأيضا كذلك يسلكون سلوك سبل الإجرام والانحراف. في البداية دكتور، لو تحدثنا عن صور العنف.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يمكن في البداية الناس يقولوا إحنا ليش أصلا نناقش موضوع العنف؟ جميل. يعني هل العنف زاد ولا إنه إحنا ما كان عندنا عنف وصار عندنا عنف؟ الطبيعي في التطور إنه إحنا كلما تحضرنا أكثر، كلما ناقشنا قضايانا بشكل تفصيلي أكثر، فالعنف ليس شيء جديد، العنف موجود، ولكن بتطور المعرفي عندنا بدينا نعرف إنه هنالك في مشاكل تحدث من العنف وليش العنف بيحدث، وبالتالي بدأنا نتكلم إنه في عنف، أشكال العنف، وهذا العنف لماذا يحدث، وإيش الآثار اللي موجودة عنده. فالعنف له أشكال، وهذا يمكن كثير من الناس ما يعرفوا إلا واحد أو اثنين. يعني إحنا عندنا رقم واحد المعروف دائما اللي هو إحنا نسميه العنف الجسدي، ثم العنف النفسي، ثم العنف الجنسي، ثم الإهمال. هذه أربعة أنواع. العنف الجسدي يعرفون الناس وهو الاعتداء على الشخص، اعتداء على الطفل جسديا. والعنف النفسي هو تعنيف الطفل بشكل كبير نفسيا،
مثل التنمر،
قس عليها ما تشاء. كل أشكال العنف النفسي اللي ممكن تمارس على الطفل سواء من المربي أو من القرناء. الثالث اللي هو العنف الجنسي، وأيضا هذا معروف. الرابع هي اللي ممكن ما يعرفونها الناس كثير اللي هو الإهمال. يعني إحنا لدينا الإهمال. الإهمال
إيش المرض بتكتب؟
مثلا أنا في المستشفى مثلا في الطوارئ، وأفاجأ أنه كل أسبوع أو أسبوعين أو 3 أسابيع يجيني نفس الطفل بسقوط، بحروق، بجروح، بإصابات متعددة. أول ما أفكر، هل المربي أو الوالدين أو المسؤول عن هذا الطفل هل هو كفء أن يرعى هذا الطفل أو لا؟ هذا يسميه إهمال، وبالتالي الإهمال أصبح صورة من صور العنف، الإهمال النفسي. الطفل هذا معزول، ما يقابل أحد، ما يتعامل مع أحد، الطفل هذا ما يدرس، الطفل هذا ما يتعلم، الطفل هذا ما يأكل، الطفل هذا ما يشرب. هذا من كل نوع من أنواع الإهمال. إذن هذا عنف من أنواع العنف اللي ممكن تمارس على الأطفال. وبالتالي هذه 4 أشكال للعنف اللي موجودة، اللي ممكن إحنا السؤال ليش بنناقش قضية العنف؟ لأنه في أوروبا وفي أمريكا يعتبروا إنه الطفل هذا الخام، منتج مهم بالنسبة لهم. لو تدمر في حياته الأولى إلى عمر 18 سنة أصبح عندهم كارثة في المجتمع. فهم يقولوا الناس اللي فوق ال 18 واللي أوردي صاروا كوارث، هذولا ما عندنا مشكلة معاهم، بس ما نبغى كوارث جديدة تطلع للمجتمع، اللي عندهم اضطرابات في السلوك، واللي عندهم الإدمان، واللي عندهم الجنوح، واللي عندهم الجرائم. هذولا كلهم من فين يطلعوا؟ يطلعوا بسبب الاضطراب النفسي الذي يحدث بسبب العنف اللي تمارس عليه هو طفل. ولذلك نحن نناقش هذه الفترة، إنه من فترة الطفولة لحد ما الإنسان يكتمل شبه شخصيته في 18 سنة، إذا مورس عليه عنف في مرحلة الطفولة أو المراهقة غالبا ما يكون إنسان سوي لما يكبر.
يعني هذه الفترة دكتور هي مرحلة بناء نفسي لهذا الطفل، لكي يعني مستقبلا يكون ممن يعتمد عليه، وأيضا يكون أداة للبناء في المجتمع.
كأنك تشبهني بشجرة. شجرة الآن أول ما تزرع الشجرة لما تكون خضرة، إذا أنت ما تهتم بها وما تسقيها وما تحط لها سماد وما تحافظ عليها، إيش حيصير فيها؟ حتموت.
نعم.
وبالتالي غالبا الشجرة هذه هي الطفل أو أي واحد فينا في العمر الصغير. إذا اهتم به الوالدين أو المربي حتى تثبت جذوره في الأرض ويصبح سوي، يطلع لك ثمر مميز ومختلف ورائع. وإذا ما اهتميت فيه بالطفولة ودمرته في الطفولة، لا حيطلع لك ثمار ولا حتستفيد منه ولا حيكون مظلة للناس. وبالتالي قديش إحنا عندنا مرحلة الطفولة، أي أبيوز يعني فيها سوء عنف، أي عنف في الطفولة يمارس على الأطفال في كل 4 الأنواع اللي قلناها، في الغالب حيكون عندي إنسان غير سوي في حياته المستقبلية.
جميل دكتور. 3 أنواع العنف الجسدي والنفسي والجنسي، يعني هذا دارج الناس يعرفونه. أنت ضفت لهذا العنف الإهمال. كثير بعض الأسر يعني كما قلت أنه يتساهل موضوع مثلا في الحروق، تجد مثلا الكواية ولا شيء يضعونها في متناول الأيدي للأطفال، يعني وربما أحيانا عندما تترك على الفيش ولا تفصل أو تترك وهي يعني شديدة الحرارة وفي متناول يد الأطفال، أيضا كذلك وضع الأدوية في أماكن سائبة يعني يستطيع الطفل الوصول إليها. هذا يا دكتور يدخل في جانب العنف.
إحنا كيف نعرفها؟ من الفرق اللي تتابع العنف على مستوى أي دولة، فريق العنف الذي يعمل في المستشفيات وفريق العنف الذي يعمل مع الأطفال. فلما يجيني طفل للطوارئ مرة ومرتين وثلاثة مرات وأربع مرات بسبب إصابات متعددة، لازم أنا في الحالة هذه أعمل ريبورت يعني أبلغ، يعني أقول يا جماعة للمنصة أو المكان المسؤول عن العنف إنه يا جماعة الطفل هذا وضعه غير سليم. في أوروبا وفي أمريكا بيروحوا للبيوت ويتأكدوا ويشوفوا هل البيت طبيعي ولا مو طبيعي، الأم طبيعية ولا لا، الأب طبيعي ولا لا، الانفايرومنت طبيعة البيت اللي موجودة. فنحن دورنا هنا أننا نعمل ريبورتينج إنه إحنا نبلغ، نقول والله يا جماعة جاني الطفل الفلاني 4 أو 5 أو 6 مرات بإصابات متعددة، وأنا أرى إنه البيئة غير حافظة أو البيئة غير آمنة، وبالتالي يا جماعة نحتاج نروح ندرس هذه البيئة، هذه الأسرة، هذه العائلة، نتأكد هل هم فعلا قادرين على التربية ولا لا.
جميل. طيب دكتور بعد ذكرت لنا هذه الصور، هل هناك في أسباب يعني معينة في الوقوع في هذا العنف؟
سبحان الله، العنف زي كرة الثلج. تعرف كرة الثلج تبدأ صغيرة وكلما تتدحرش يزداد سمكها. غالبا الأب والأم الذين يعنفون أبنائهم هم أصلا معنفين، فإذا الأب والأم كانوا معنفين غالبا حيفرزوا أسرة معنفة، وأبناءهم وبناتهم حيفرزوا أسرة معنفة، ونبدأ في كرة الثلج التي تزداد مع الزمن. لذلك إذا ما قدرنا نوقف هذه الحلقة من التكرار سيزداد كمية العنف اللي موجود عندنا.
كيف نوقفها يا دكتور؟
أوكي، واحدة منها نقاشنا هذا اللي احنا نقول عليها سبل الوقاية، انه كيف احنا نحاول الان اصلا مفهوم، انه طرح مفهوم العنف، هذه واحدة من الرسائل، انه يا جماعة خلونا واعيين للعنف بحيث انه نلحقوا احنا، بحيث على الاقل اذا كان الام او الاب او اللي نسميه مربي معنف طفل او اطفال عنده، نلحق الطفل هذا وناخذه او ناخذ الاطفال نحميهم، ونعيد تأهيل الأب والأم والمربين إلين يصيروا أسوياء، وبعدين نرجع لهم الأطفال. وهذا اللي يصير، اللي يصير في الغرب كلهم دائما يأخذون الأطفال في مرحلة عدم وقوع الأب أو الأم في المسار الطبيعي، بيشيلوهم ويدربوا الأب والأم لين يصيروا أسوياء ويرجعوهم. فمن أسباب العنف، أهم سبب للعنف اللي موجود عندنا، هو اضطراب النفسية عند الأب وعند الأم وعند المربي. هذول يكونوا ناس ما هم أسوياء، ناس ما هم طبيعيين، لأسباب كثيرة، منها الإدمان، منها الفقر، منها الاضطرابات النفسية اللي تكون موجودة عندهم، منها التحرش اللي مروا عليه. أي شيء أثر على نفسية الأب والأم وخلاهم غير أسوياء، غالبا هذا هيكون جزء بداية العنف اللي قد يمارس على الأطفال. طيب، الأسرة الممتدة، يعني ممكن مثلا الأب والأم ما يعنفوا، الخال يعنف، الخالة تعنف، العم يعنف، العمة تعنف، الجد، الجدة، ممكن الأطفال اللي في المدرسة يعنفوا، اللي هم طبعا التنمر، ممكن الناس الأطفال اللي في الحارة يعنفوا. فعندي ممكن يكون في من السواق اللي في البيت يتحرش ويعمل لي نوع من الأبيوز اللي هو احنا نسميه التحرش الجنسي، أو الشغالة. وبالتالي كل هذه المجموعة التي تتعامل مع الطفل هذا، ممكن أي واحد يكون منهم إما معنف أو شخص مهمل ما انتبه للمعنف. يعني ممكن تكون الأم والأب ما انتبهوا، وابنهم وبناتهم، أنا كثير تعالجوا عندي في العيادة، تعرضت البنت لتحرش جنسي وهي طفلة في 5 سنوات 6 سنوات، وحياتها تدمرت. يعني لما تجيني في 20 وفي 25 وفي 30، حياتها مدمرة، لأنه في الفترة حقت الطفولة تعرضت لتحرش جنسي شديد وقوي، ولم يكن في حماية لا من الأم ولا من الأب، ولم يكن يعرفوا أن أبنائهم يعرضوا للتحرش. وبالتالي إحنا نقول إنه أي نوع من أنواع العنف اللي ممكن يمارس على الأطفال، سواء من المربين أو سواء ممن يتعامل مع الطفل من كل الدائرة اللي حوله.
جميل دكتور. طيب دكتور، يعني هذه هي الأسباب التي يقع فيها، يعني ذكرت أنت أحيانا تكون يعني وراثة، هذا الأب عندما تأتي إذا وقع في العنف تجد مثلا خرج من أسرة كانت معنفة. طيب دكتور، يعني هذه التي تقع فيها تلك الأسر، كيف ممكن أن نخرج هذه الأسرة ونأهلها تأهيل جيد، بحيث أنها تقدم النصح وأيضا الكلمة الطيبة لأبنائها، حتى نخرج جيل صالح وليس جيلا فاسدا؟
احنا نقاشنا اللي بنناقشه جزء من الاصلاح، او جزء من التوعيه، او جزء من الاعلام اللي بنقول فيه للناس. انا كيف اعرف انه عندي طفل معنف؟ اما في المستشفى يجيني باصابه، او في الشرطه بيروح بقضيه، او في النيابه، او في المحكمه، او في المدرسه، او في الشارع، او مع الهلال الاحمر. شفت قديش؟ فإحنا مجموعة كبيرة من الناس المحيطين بهؤلاء الأطفال. فأي طفل، يعني مثلا وبالذات أهم مركز عندنا لاستكشاف حالات العنف وهو رقم واحد، المدرسة. يعني أنا الآن مدير مدرسة، أو أنا الموجه التربوي، أو أنا المرشد الطلابي اللي في المدرسة، وعندي في المدرسة 500 طالب ولا 600 طالب، أنا لازم أتأكد ال 500 طالب هذولا هل فيهم ناس عندهم اضطراب نفسي أو لا. كيف أعرف؟ منعزل، ما يتفاعل، عنيف، عنيد، شرس، يتنمر على زملائه، يتضارب مع مدرسينه، يسوي سلوكيات جانحة. فأنا كموجه أو كمرشد طلابي بديت أعرف أنه من 500 هذول عندي 10-15 طالب عندهم مشاكل سلوكية، أو مشاكل نفسية، أو مشاكل فكرية، أو مشاكل في العلاقات. هذه الأربعة الأساسية، لأن إحنا في الطب النفسي أصلاً نتكلم عن الفكر وعن السلوك وعن العلاقات وعن المشاعر، هذه الأربعة. فبالتالي أنا لو لقيت عنده مشاكل في المشاعر، لقيت عنده مشاكل في السلوك، لقيت عنده مشاكل في الأفكار، لقيت عنده مشاكل في العلاقات، من هنا أمسك الحالة. وبالتالي إحنا عشان نساعد هذه الأسر، المفترض كل المجتمع مترابط، لما نشوف أطفال عندهم مشاكل في هذه الجوانب نقول هذول الأطفال بحاجة إلى تقييم. أقيم الطفل، وبعدين أقيم أسرة الطفل، بعدين أقيم الوضع كامل، وأقدر أقول هنالك مشكلة أو لا.
تمام دكتور، نحن نستأذنك في فاصل، نكمل باقي محاور حلقتنا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
من غير شك ستنتهي كثير من الخلافات وتمحي كثير من النزاعات إذا انتشرت الألفة بين الناس. ومن نعم الله على المؤمنين أن يؤلف بين قلوبهم، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ومن طبيعة المؤمن الألفة والبعد عن الجفاء والغلظة، ففي الحديث: المؤمن مألف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. والأخوة في الدين هي أقوى أواصر الألفة، قال تعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ومن أسباب الألفة صلة الرحم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر. ومن أسباب الألفة المصاهرة، ولم تزل العرب تجتذب البعداء وتتألف الأعداء بالمصاهرة، قال تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ومن أسباب الألفة البر والإحسان، فالقلوب مجبولة على حب من يحسن إليها، لذا شرع إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم. ومن أسباب الألفة تعارف الأرواح، ففي الحديث: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عما يذهب الألفة فقال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. فاحرص على التآلف مع المؤمنين لتكونوا معا في الجنة منعمين. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى. عنوان حلقتنا هو العنف ضد الأطفال، والسؤال التفاعلي يقول: ما الأساليب التي تتبعها في عقاب ابنك إن أخطأ؟ نرحب بمشاركتكم معنا مشاهدينا الكرام، اكتب ما تتعامل به مع ابنك عندما يقع في الخطأ، وبإذن الله عز وجل سنتناقش مع ضيف حلقتنا حول ما كتبت من ناحية تربوية ونفسية. دكتور، نحن توقفنا عند أسباب الوقوع في العنف، ذكرت أنت يعني رب تكون عن أسباب عائلية. طيب دكتور، هل هناك مثل المجتمع أسباب مجتمعية كما يقولون، البيئة المحيطة بالأسرة، سواء كان الفقر، البطالة، هل هذه رب تولد العنف لدى الأطفال؟
طبعا إحنا ما قلنا من الأسباب المتعددة. واحد، خلينا نتكلم الآن عن أب أو أم. متى يكون الأب والأم معنفين لأطفالهم؟ واحد، تعرضوا للعنف. اثنين، ما عندهم تعليم. ثلاثة، عندهم فقر. أربعة، عندهم إدمان. خمسة، عندهم جينات تناقلوها، جينات عنف. ستة، تعرضوا لتحرش أو تعرضوا لأي نوع من الأبيوس اللي جاء عليهم. سبعة، عندهم اضطرابات نفسية سلوكية. وبالتالي في أسباب كثيرة تخليني أنا كأب غير سوي وتخليني أنا كأم غير سوية. وبالتالي إذا كان الأب والأم ما هم أسوياء، فمن الطبيعي إنه طريقة تعاملهم مع أطفالهم غير سوية، والتعامل غير السوي هو اللي بيولد كل العنف اللي موجود تجاه الأطفال، وبالتالي يفرز لدينا أطفال غير أسوياء في المستقبل.
جميل دكتور، نحن طرحنا السؤال تفاعلي وذكرنا يعني إيش الأسلوب اللي تستخدمه إذا وقع ابنك في الخطأ. طبعا من التعليقات التي ذكرت قال أنواع العقاب تتنوع حسب الخطأ وحسب عناد الطفل. أحيانا أضرب أو أمنعه من النزهة لمدة أو أوقفه لمدة يعني يوقفه مدة نص ساعة. إيش رأيك في هذا الكلام؟
والله شوف، يعني هو طبعا نحن لا نقول بأن الضرب غير موجود أو أن ضرب الطفل بالكلية ممنوع، لكن في رسالة مهمة. نحن أصلا تدرج العقوبة بناء على شخصية الطفل. فمثلا أنا لو كنت أتعامل مع طفلي بعيوني، فممكن أنجز 60% من طلباتي بنظرة. فبالتالي ما أحتاج أوصل للضرب إلا إذا ولدي عنده اضطراب نفسي. وإذا ولدي عنده اضطراب نفسي أو اضطراب سلوكي أو اضطراب فكري أو اضطراب مشاعري، هنا قد أحتاج لمختص. يعني أنا لا أتوقع أن هنالك طفل يحتاج تدخل بالضرب. أنا أتكلم على طفل واعي، ما أتوقع أنه في طفل يحتاج تدخل بالضرب إلا عنده اضطراب نفسي. لأنه الطبيعي إحنا كبار وإحنا صغار كان هنالك، نعرف أنه في مكان للأب، مكان للأم، مكان للمربي، وبالتالي التوجيه اللي يجينا نسمع الكلام حقه. إذا ما كان عندي اضطراب نفسي، إذا ما كان عندي خيارات مثلا أخرى، شفت ناس غير أسوياء عشت معاهم مثلا من الأسرة، عندي مثلا عيال خالة عيال عمة عنيدين متمردين عندهم جنوح تعلمت منهم الجنوح، الطبيعي أنه أنا التدرج في العقوبة لن أصل إلى الضرب. هذا رقم واحد. رقم اثنين، أصلا الضرب في الإسلام ليس المقصود منه الألم. الضرب في الإسلام المقصود منه كسرة النفس اللي هي الإهانة. يعني حتى في الجلد، لما يكون الأحكام الشرعية فيها الجلد، ليس الجلد منها الألم، ليس الغاية منها الألم. الغاية هي مجرد التأنيب، إنه قدام الناس أنا بجلدك، معنى ذلك إنه الأثر النفسي اللي موجود عليك. وبالتالي عمره ما كان الغاية في تعديل السلوك بالألم، لأنه الألم اللي بعدل بسلوك هيعطيني سلوك أسوأ منه. يعني اليوم لو ضربته بلي، بكرة لازم أضربه بخيزرانة، بعدين لازم أضربه بسكينة، لأنه خلاص فقد الإحساس فيها. ولذلك نقول إحنا يعني لا يوجد أحد يحتاج يصل إلى مستوى الضرب إلا إذا كان في مشكلة نفسية. وهنا أحتاج تدخل مختص نفسي، أقول له والله ابني أو بنتي وصلت معاها المرحلة أنها لا يمكن تستجيب لتوجيهاتي إلا بالضرب، هنا في مشكلة. الطبيعي أنه الطفل والمراهق يستجيب لتوجيهات أمه وأبوه إذا أمه وأبوه أسوياء. إذا وصلت للضرب أنا عندي مشكلة، لازم أبحث الطفل هذا هل عنده مشكلة، أو الطفل هذا عنده مشكلة، أو المراهق عنده مشكلة، أو المراهقة عندها مشكلة، وأدخل تدخل نفسي.
طب دكتور، عندما تسمع وقد سمعت أنت قصص ضرب وحبس ومنع من الطعام وتقفيل، بحين من القصص التي سمعناها أطفال يقفى عليهم في غرفة بالأيام، إيش هذا السلوك العدواني اللي في هذا الرجل؟
هنا انتقلنا من سلوك تربوي إلى عنف. خلاص إحنا انتقلنا من سلوك تربوي، لأنه الغاية في السلوك التربوي إيش هو؟
تعديل السلوك.
هذه الغاية. لكن أنا لما يختلف ويصير عندي من تعديل السلوك إلى الانتقام، أنا عندي المرض، أنا عندي مشكلة.
ليس فيهم.
لا، المشكلة فيه أنا. خلاص، إذا أنا أب أو أم بديت أعنف أطفالي وبالتالي أبدأ أجور عليهم، معناته أن أنا عندي مشكلة نفسية، أنا اللي يحتاج إلى علاج.
يحتاج إلى علاج،
لأنه معقولة إنسان سوي يعنف أطفاله؟ مين هذا اللي ينتقم من أطفاله؟ مين هذا اللي يستمتع بألم أطفاله؟ الطبيعي أنه إحنا ما نقدر إلا إذا كان عندنا مشكلة نفسية.
جميل، إحنا أستاذ نكتبكم على اتصال أم محمد من الجزائر. تفضلي أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي.
أنا محمد من الجزائر، عندي والدي في عمره 10 سنوات. ولكن أنا في البيت أتعامل معه شوية بقلق.
جميل.
لأن في الدراسة في البيت ليس لديه التركيز، من جهة المعلمة تعامل قليلا بسوء. في البيت يقرأ جيدا، حافظ القرآن، يقرأ في المسجد، سلوكه جيدة في البيت وفي الشارع، كل الناس يشهدوا على ذلك، ولكن معاملة الأب شوية قاسية عليه.
فهمت السؤال دكتور؟
لهذا ولا في التركيز في القسم ما عنده، ليس لديه التركيز في القسم. أحب أن زعم أني حابة تنصحوني كيفاش أتعلم مع السنة، عنده ده امتحان الشهادة الابتدائية.
يا محمد، هو تتكلم أنت الآن المشكلة عنده في التركيز؟ أنت قصدك أنه عنده مشكلة في التركيز؟
نعم، التركيز. نعم.
أوكي، هذه المشكلة الأولى في التركيز. تقولي عنده مشكلة مع الأب؟
المعلمة.
الأب تعه جيد، ولكن هو عندما لا يقرأ جيدة في القسم الأب تعه يتقلق منه.
مشكلته مع المعلمة في التركيز فقط لا غير؟
مع المعلمة فقط، في البيت جيد.
طيب، سؤال مهم يا أم محمد، هل طفلك هذا ممكن يشاهد برنامج أو يتفرج على فيلم كرتون أو يتفرج على التلفزيون أو يتفرج على الآيباد ويقدر يقعد فترة، ولا حركته كثيرة ما يقعد مكانه، يتحرك؟
حركته ليس كثيرة، بالعكس تماما.
حركته كثيرة أو لا؟
لا، حركته ليس كثيرة، لا، على غير أخوه حركته ليس كثيرة.
يعني هو حركته ما هي كثيرة، صحيح؟
غير كثيرة. نعم.
طيب، السؤال الثاني، لما تكلمي انت ينتبه لك ولا ما يقدر ينتبه لك؟ يعني مثلا لو هو ماشي قلت له جيب لي مويه، هل ينتبه لك ولا ممكن ما ينتبه لكلامك؟
قليلا
يلتفت لك، يعني كثيرا ما يلتفت لك.
قليلا. نعم.
اوكي، خلاص وصلت
يا ام محمد، شكرا لك يا ام محمد.
طبعا هذه واحده من المشاكل اللي دائما يعاني منها الاباء والامهات. واحد من أكبر المشاكل اللي فيها عنف أطفال فرط الحركة وتشتت الانتباه. الطفل اللي عنده فرط حركة وتشتت انتباه عنده معيارين، إما معيار فرط الحركة يفتر يطيح ويكسر ويقوم ويجلس وما يقدر يتفرج على التلفزيون وما يقدر يتابع شيء وما يقدر. فهنا الأم والأب يحاولوا يوجهوه بأنه يهدأ، هو عنده فرط حركة، هذا اضطراب نفسي نحن نعالجه، وبالتالي ما يسمع الكلام يتعنف. 50% من هذول اللي تعنفوا يتحول لاضطراب سلوكي حق الأطفال، 50% من اللي تحول في اضطراب سلوكي للأطفال يتحول إلى اضطراب شخصية مضادة للمجتمع ويدخل السجن، مع أنه أنا في الأساس اضطراب فرط الحركة هذا لو من الأساس عالجته دوائيا أو نفسيا ينتهي الموضوع. هو غالبا يبدأ من الطفولة وغالبا على سن 12 سنة يخف وينتهي على 6-13 سنة، عشان كده دائما بس كان عنده في مرحلة ابتدائية فقط لا غير. النوع الثاني منه اللي هو تشتت الانتباه. تشتت الانتباه، الطفل ما يقدر يركز، المادة حقت التركيز في دماغه ما هي موجودة، فممكن تكلم الطفل ما ينتبه لك، ممكن يمشي الطفل من قدامك ما يشوفك، ممكن يكب كاسة الموية هو ماشي ما هو داري عنها، ممكن يطيح الشيء من الطاولة هو مو داري عنه، لأنه نقطة التركيز عنده ما هي عالية. وأيضا هذا نعالجه دوائيا ونعالجه نفسيا، ولازم نفحصه نفسيا ونتأكد هل قدرة الانتباه عنده طبيعية ولا لا، لأنه الطبيعي إنه إحنا عندنا قدرة انتباه طبيعية. تعرف قدرة الانتباه حقتنا تقل مع اليوم، يعني مثلا في الصباح أنا يكون قدرة انتباهي 100%، فآخر اليوم قدرة انتباهي تكون 20-30%، زي كده الطفل، بس هذا يصحى الصباح ما عنده انتباه، وبالتالي هذول نعطيهم دواء الصباح إلى نهاية المدرسة عشان يقدر يركز ويفهم، إحنا نعطيهم أدوية وبالتالي أنا أعتقد زي موضوع أم محمد محتاجة إلى معالج أو معالجة نفسية أو طبيب أو طبيبة نفسية يعملوا حقين أطفال، يعملوا تقييم للطفل ويتأكدوا هل عنده فرط الحركة وتشتت الانتباه أو لا.
جميل، ووصل جوابك، شكرا دكتور. طيب من السؤال قبل أن ننتقل إلى محور دكتور، طبعا إحسان يقول عندما كيف تعامل ابنك إذا أخطأ، يقول بالضرب طبعا ويا ريت يجيب نتيجة، يعني برضو حتى الضرب يرى أنه ما من فائدة.
هنا في مشكلة، يعني أنا متأكد الأخ إحسان لو جلست مع أنا أو جلس مع أي معالج نفسي لازم حنجد سبب للمشكلة بدون نقاش. الطبيعي البشري أن أطفالنا طبيعي يستجيبوا لتوجيهاتنا إلا في حالتين، الحالة الأولى أن يكون عندي أنا اضطراب نفسي، والحالة الثانية أن يكون ولدي عنده اضطراب نفسي. إذا أنا عندي اضطراب نفسي يعني أنا ماني عارف أوصل رسالتي بشكل طبيعي لولدي. الثاني أنه ولدي عنده اضطراب نفسي ومو قادر يستقبل الرسالة حقتي. لكن الطبيعي عند كل البشر الرسالة تطلع من الوالدين إلى الأطفال ويستجيبوا للرسالة. فلما يقول أخينا أنه الضرب يليت يجيب نتيجة، أنا هنا أحتاج تخصص معالج نفسي مختص نفسي. الطبيعي أنه إحنا ما نحتاج الضرب، الطبيعي لما نحتاج الضرب أنا أقولها يعني بكل قناعة، إذا وصلت لمرحلة الضرب مع ابنك تأكد أنك أنت محتاج معالج نفسي يشوف حالة ولدك أو بنتك ويقول لك عنده مشكلة نفسية ولا ما عنده مشكلة نفسية.
معناته دكتور إذا وصل إلى هذه المرحلة، بل أنه إذا ضرب يفقد الإحساس للابن فيصبح لا يبالي
أصلا. طبعا،
وهذا الأب يقوم يزيد.
أصلا أنا قلت لك أنا أتحكم في أطفالي بنظرة، حكاية أني أوصل لنهاية الخط ضرب وما هنالك استجابة يبقى في مشكلة، أكيد في مشكلة أنه عديت كل هذه الخطوات ووصلت في الآخر لموضوع الضرب وما زال الاستجابة ضعيفة، هنا نحتاج معالج نفسي يقول لي وين المشكلة وكيف ممكن نتعامل معها.
وذلك نقول لكل من مربي أو أب يعني أن هذه المرحلة الفشل معناته منك أنت وليس من ابنك.
إحنا طبعا الآن إحنا نقول الطبيعي أنه الفشل يكون من الأب والأم، لكن يجيني أب وأم يقول لي والله يا دكتور استخدمت كل التقنيات، أقول له أوكي ممكن عند ولدي أو بنتي عندهم مشكلة نفسية. الآن أحتاج، أنا جوني حالات كثير في المستشفى البنات والأولاد أشوفهم فعلا البنت تطلع عندها مشكلة نفسية والولد تطلع عنده مشكلة نفسية، لكن هذا القليل، معظم المشاكل تكون من الأب والأم لأنهم ما عرفوا من الأساس كيف يربوا أبنائهم بطريقة سوية، فكانوا يستخدموا العنف من البداية فبالتالي وصلوا لحكاية الضرب بسهولة. لكن أنا من البداية لو كان طريقة تعاملي سوية في الغالب ما حوصل للعنف.
جميل دكتور، محور مهم، العنف لابد له من آثار.
صحيح.
ما هي آثار هذا العنف؟
هذا موضوع مرة كبير. يعني مثلا إحنا عندنا آثار عضوية وآثار نفسية وآثار سلوكية وآثار اجتماعية وآثار صدمة أو ما بعد الصدمة، كل واحدة من هذه فيها قصة طويلة، فنبدأ نأخذهم واحدة واحدة علشان بس مجرد أنه نستوعبهم. يعني أول حاجة نجي للآثار العضوية، هل هنالك آثار عضوية للعنف؟ نعم. إيش يصير؟ الطفل اللي تعرض لعنف دماغه ما يكتمل النضج لا حجما ولا كفاءة، وبالتالي يصير عنده نوع من الضمور في الدماغ بسبب العنف الممارس عليه. السؤال الثاني زي وين؟ عندنا مركز العواطف اللي احنا نسميه الأميجدالة، وعندنا مركز حق الذاكرة والتعلم اللي نسميه الهيبوكامبس. كل هذه المكانين تنضرب وهي موجودة في الفص الصدغي في التمبرال لوب، كلها تروح وتضمر بسبب الضغوط النفسية اللي ممكن تمارس على الطفل. هذا رقم واحد. رقم اثنين، زيادة إفراز هرمون الكورتيزول، وهرمون الكورتيزول الطبيعي يزيد في النهار ويقل في الليل. الناس اللي عندهم إجهاد نفسي مزمن هرمون الكورتيزول يزيد وما ينزل. هرمون الكورتيزول قاتل لما يكون مستمر في الجسم، لأنه يجيب الضغط ويجيب السكر ويجيب الجلطات ويجيب هشاشة عظام ويجيب القرحة وينقص المناعة ويزيد الأورام ويزيد الأمراض، كل هذا بس من زيادة هرمون الكورتيزول. إحنا نسميها، يسموها هم التسمم، تسمم الإجهاد النفسي تسمم الإجهاد النفسي. التوكسيستي هذا اللي تحدث من الستريس، ستريس توكسيستي، هذا تسمم إجهاد نفسي بسبب ارتفاع هرمون الكورتيزول. هذا فقط لا غير، نتكلم على جانب العضوي.
جميل، نرجع لك دكتور، بس معنا أم عبد الله من السودان. أهلا أم عبد الله، تفضلي.
السلام ورحمة الله.
أهلا عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي اطرحي سؤالك.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بك، تفضلي.
عليكم السلام ورحمة. أنا عايز أعرف السين اللي في السين البدر وفيها في العمر كم يعني؟
معليش تعيد السؤال. الله يحفظك.
السؤال يا
قلت لك السين البدر وفيها طفل يعني طول صغير يعني أضرب عمر كم كده يعني؟
واضح واضح السؤال، شكرا. يا تسأل عن متى السن المناسب لأن تضرب أبنائها؟
والله شوف، أنا شاهد بعض الأمهات عندهم الضرب أحيانا يكون غير ممنهج، تكون ردة فعل يعني مثلا أم بتغير لولدها حفاظته، أعزك الله، ما سمع كلامها لطشته كفين، هذا ما هو ممنهج. مثلا قالت له مثلا جيب أو ودي، ما سمع الكلام لطشته كفين. أنا أعتقد إنه هذه ردة فعل عصبية من الأم وليست ردة فعل تربوية صحيحة.
ليست تعديل السلوك.
ليست تعديل السلوك، هذه ردة فعل أنا زعلت وعشان زعلت ضربتك، بس أنت أنا ما ربيتك، أنا ما عدلت سلوكك، أنا نفست تنفيس انفعالي مني أنا. فلا أعتقد أن هنالك سن أصلا موجود ومحدد للضرب. نحن لا نصل للضرب أبدا إلا إذا استنفذنا جميع الخطوات، وعندما نصل للضرب هنالك مشكلة نفسية أو فكرية. يعني مثلا طفل دون السنتين، طفل دون السنتين ما يفهم، ما يستوعب، لسه ما وصل عنده مرحلة الآن يسمونها سنسوري موتور، هذه مراحل التطور. سنسوري موتور يعني تطور فقط لا غير الجانب الحسي والحركي في السنتين، فهو لا يفقه شيء. وبالتالي أنا لو في السنتين هذه كنت أبغى طفلي يفهمني وما يفهمني أضربه عشان ما يفهمني، طب هو أصلا ما يفهم أصلا، وقس عليها. وبالتالي أصلا أنا يمكن حتى ضربي له إني أنا حملته فوق طاقته أو فوق قدرته، هذا رقم واحد. رقم اثنين، قلنا إنه هنالك بعض الجنوح يحدث من الأطفال، جنوح يحدث من الأطفال أو سوء سلوك، هنا لازم أنا أعدل سوء السلوك هذا. من وين جاء؟ جالوا من أقربائه، تعلموا من المدرسة، تعلموا من الشارع، تعلموا من أخوانه، أنا لازم أعرف من فين تعلم هذا السلوك وأعدل هذا السلوك، وليس الغاية أضربه، لأنه ضربي له ما هيعدل السلوك. لازم أشوف مصدر السلوك من فين جايه وأحاول أقطع مصدر السلوك.
جميل دكتور، إحنا ذكرت أنت من أثار العنف قلت عضوية ويفقد التركيز، وأيضا مستاق ما ذكرت دكتور، هناك قابلته رجلا كان كبيرا في السن، ممكن في تجاوز 50 سنة، وكان عليه شيء من النقص، فسألت فقالوا هذا عندما كان صغيرا كان يعنف من أبوه، من عمانه، من يعنف ويضرب، ففعلا يعني هذا ولد نقص في عقله.
أصلا واحدة من الإصابات حقة الدماغ اللي نشوفها إحنا هي للأسف بعض حالات العنف من المربي، من الوالدين تجاه الطفل، تعمل له إصابات متكررة في الدماغ. وهذه واحدة من الإصابات الفيزيكال، إحنا ما نتكلم الآن منتل، ما نتكلم عضوي، إحنا ما نتكلم مثلا بسبب هرمونات، لا، بسبب صدمة مباشرة. وبالتالي الجوانب العضوية متعددة وكبيرة كلها بسبب العنف. الميزة الوحيدة شيء واحد، هل ممكن لو حمينا الطفل إنه يرجع عقله ينمو؟ نعم الحمد لله، لو لحقنا الطفل من البداية يرجع عقله ينمو من جديد ويرجع يعمل بكفاءة من جديد.
جميل، نحن نستأذنك، معنا اتصال أحمد من السعودية. أحمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
الله مساكم بالخير.
يا مرحبا، تفضل يا أحمد.
أكلم الدكتور لو
سمحت. يسمعك تفضل.
حياك الله يا أحمد، حياك الله.
الله يبارك فيك يا دكتور، بارك الله فيك. عندي الأولاد الله يحفظهم يعني تعرف الدراسة عن بعد ويستخدمون الجوال، فللأسف يعني أوجههم إنهم بالنسبة للجوال يعني مثلا في ألعاب وكذا ما مرة أروح أرجع ألقاهم يعني رجعوا على خارج الدرس وكذا ما يركزون مع المدرسين.
نعم نعم،
سؤالك يا أحمد.
تم
سؤالك يعني
يعني الطريقة ما
طريقة التعامل معهم
والله ما نعرف.
جميل جميل.
أحمد ترى وأنا أخوك كلنا ذاك الرجل، كلنا عندنا نفس المشكلة، وأنا لا أعتقد أن المشكلة في الأطفال وإنما المشكلة في المنهجية، فحجاوبك إن شاء الرحمن على رأسي.
حيجيب الدكتور بعد قليل. معنا من الجزائر اتصال. أخت فاطمة من الجزائر تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أخت.
لقد عدت من جديد باتصالي، اسمحوا لي على هذا.
تفضلي.
لأشرح لكم مشكلة ولدي. لقد ذهبت به عند الطبيب النفساني.
جميل.
ولكن قالت لي ليس لديه مشكلة، أي مشكلة، ولكن مشكلة ولدي في القسم.
اسمعينا من التليفون وأقصر التلفاز.
أنا ليس لدي حوار مع المعلمة، وأصبحت قلقة من أجله كثيرا. لا أعرف كيف أتعامل معه.
ما هي مشكلته؟ إيش مشكلة ابنك؟
التركيز
هي نفس الأولى.
أصبحت قلقة من أجله كثيرا.
أم محمد ولا أم أحمد؟
لا فاطمة. هذه
فاطمة، أنت اللي اتصلتي قبل شوية وسألتين عن الحالة.
نعم نعم نعم.
طيب سؤالي أنا بس، الطبيب اللي رحتي له نعم. طبيب نفسي؟
نفسي نعم نفسي.
أوكي، هل عمل لها الاختبارات النفسية حق تشتت الانتباه أو لا؟
نعم.
عمل الاختبارات النفسية؟
لا ما عملش. لا
أوكي
لا.
إحنا ما نقدر نحكم على تشتت الانتباه إلا بالاختبارات النفسية. هذه اختبارات تتعمل ويعملها الأخصائي النفسي الإكلينيكي، فإذا عندك أنت أخصائي نفسي إكلينيكي أطلب منه اختبارات تشتت فرط الحركة وتشتت الانتباه، هيعمل لك الاختبار. هذا الاختبار هو الفيصل في أنه ولدك عنده تشتت انتباه أو لا.
جميل، شكرا دكتور. سعيد من السودان تفضل. أخونا سعيد معنا. طيب لعلي عودة الاتصال مرة أخرى. طيب دكتور، يعني ذكرت أنت عضوية وبينت فيها، طيب ننتقل إلى العوامل النفسية.
النفسية طبعا حدث ولا حرج. اضطراب الصدمة، اضطراب ما بعد الصدمة، اضطراب الاكتئاب، اضطراب القلق، اضطراب الجنوح، اضطراب الشخصية، الإدمان، الانحرافات الجنسية، الاضطرابات في العلاقات، ما يقدر يصير شخص متزوج طبيعي، ما يقدر يرتبط بعلاقات طبيعية مع الآخرين، ما يقدر يكون إنسان فاعل في العمل وفي الحياة الاجتماعية،
انطوائي
بكل الاتجاهات، إما أن يكون سلبي أو أن إما أن يكون يميني أو يكون يساري، يعني في الأخير هو سيكون متطرف يميني أو يساري، إما يميني مثلا ويكون جدا منعزل وما يقدر يصنع علاقات ومنكفئ على ذاته، أو يساري ويكون عنيف وشرس واندفاعي ويقاتل الناس كلهم. وبالتالي كل السبيكترم أو المدى حق المشاكل النفسية تجدها مع هذا الطفل اللي تعرض أو الطفل اللي تعرضت لاضطراب أو لنوع من العنف خلال مرحلة الطفولة.
جميل دكتور، هذاك في اختصار عشان احنا نريد نختم بسبب الوقاية، تبقى معنا 4 دقائق وأقل منها قليلا. سلوكية واجتماعية ما بعد الصدمة.
اضطراب ما بعد الصدمة هذا اللي هو احنا نسميها الحوادث المهددة للحياة، يعني أنا قدر الله علي وسر لي حادث وكنت حموت. الأطفال العنف عندهم زي حكاية مهددة الحياة لي حقة الموت، وبالتالي الطفل بعدها سيعاني بشيء احنا نسميه اضطراب ما بعد الصدمة، يدمر حياتك بالكلية، ولا يختفي من الذاكرة حقتك ولا يختفي من اللاوعي حقك حتى تقوم الساعة. وبالتالي هذول عشان نعمل لهم علاج ممكن نحتاج معاهم سنوات عشان نخرج الذاكرة السلبية اللي موجودة فيهم.
طيب ناخذ حسين من الجزائر. تفضل يا حسين اطرح سؤالك.
السلام عليكم.
تفضل حياك الله. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا حسين.
عندي سؤال، عندي ابن كاين عنده 9 سنوات، بغيت الدكتور يوجهني. شغل عنده فرط الحركة حتى نحوس نعرف من اين هذا قطع الحركه وشلون العلاج، من اين الحركه شو السبب وشلون العلاج.
جميل، عند 9 سنوات فرط حركة.
طبعا فرط الحركة هذا يكون غالبا مرض له علاقة بالجينات، وغالبا يكون في الطفولة، وغالبا نعلم الأهالي في مرحلة 5 سنوات. هو طبعا يبدأ يبان بالضبط لما ندخل الطفل المدرسة، لأنه إحنا في البيت نقبل الحركة حقته، لكن أول ما يخش سنة أولى بالتالي في فصل، في طلاب، في معلم ما يقدر، وبالتالي يحوس الدنيا. وهنا يجي المعلم ويقول للمدرسة: يا جماعة أنا عندي طفل في المدرسة في الفصل لا يمكن أنه يجلس. هنا يتصلوا بالأب أو الأم ويقولوا: تعالوا خذوا ولدكم وروحوا شوفوا طبيب نفسي. أنا أعتقد هو الآن 9 سنوات، إذا ما زال فرط الحركة موجود عنده قدامنا خيارين: العلاج الدوائي سريع وفعال ومعروف في كل مكان، وهو علاج يرفع من مستوى يرفع مستوى الانتباه ويقلل من مستوى الحركة اللي موجودة، أو من خلال الجلسات النفسية مع المعالج النفسي.
جميل، شكرا دكتور. طيب الاجتماعية، الآثار الاجتماعية
طبعا أكبر شيء عندنا إحنا في الآثار الاجتماعية اللي هي حكاية دور الرعاية، المستشفيات، التبني، المؤسسات رعاية الفتيات، الإصلاحيات، السجون، لأنه كل هذولا اللي عندهم اضطراب مر عليهم في حياتهم يصب فين؟ يصب في المجتمع. وبالتالي أنا غير سوي في حياتي، كبرت أنا غير سوي، فين حصب؟ حصب في الناس، في المجتمع، اللي تشوفهم في الشارع غير أسوياء، اللي تشوف عندهم جنوح، كل هذا هو انعكاس للعنف اللي ممكن مرس عليهم.
طيب نختم دكتور في دقيقة، سبل الوقاية من العنف.
طبعا متعددة كثيرة، لكن أول سبيل للوقاية من المشكلة معرفة المشكلة اللي عمال نسويه إحنا الآن.
جميل.
إحنا نقول للناس: يا جماعة بليز، هذا هو العنف. رقم 2، إذا كنت تعرف أي طفل معنف أو تعرف شخص معنف ساعدوا على العلاج النفسي. 3، إذا لقينا إنه إحنا عندنا مشكلة في بعض سلوكيات أبنائنا لازم من الآن نعالجها، وبالتالي علاجنا لها ممكن يخفف منا، حتى لو قدر الله عليه ومر عليه عنف سواء مني ولا من غيري، أنا ممكن ألحق طفلي، على الأقل ما يكبر طفلي والأزمة هذه موجودة معه.
أيضا كذلك دكتور ننبه، من يعني وجد أسرة معنفة، أطفال معنفين، يعني أمر خارج عن التصور والعادة كحروق وضرب، وهذا من الواجب عليه كمجتمعي ووطني قبل ذلك ديني أن يبلغ جهات مختصة حتى ننقذ حياة هؤلاء.
طبعا إحنا عندنا في المملكة رقم خاص بالحالات حقة العنف 1919، أي أحد يشوف أي حالة عنف في أي مكان كانت يتصل على الرقم هذا، يبلغ عن نفسه أو يبلغ عن الآخرين أنه أنا عندي مشكلة. وهم لديهم فرق اجتماعية تقيم الحالة وتحدد هل هنالك مشكلة أو لا.
أحسنتم دكتور، شكرا لك دكتور نواف، صراحة الحديث معك شجون ورائع، والوقت انطلق سريعا، ولا هناك عدة محاور كنا نريد أن نطرحها معك. شكرا لك على تلبية دعوة البرنامج.
جزاك الله خير.
الشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم ومشاهدتكم، أيضا كذلك تفاعلكم معنا واتصالاتكم. يتجدد اللقاء بكم بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم. إلى ذلك والحين في كل حين، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.